الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر الله عز وجل الذي جعلنا مسلمين وجعل حديثنا يدور تحت لا إله إلا الله، وجعل عملنا الذي نقتات منه ونسعد به في هذه الحياة إذا قصد به وجهه أصبح سيرا إليه وعبادة له سبحانه وتعالى. ثم أني بعد ذلك أشكركم أيها الأخوة الحضور جميعا على أن جعلتم من أوقاتكم الثمينة وقتا للحديث عن التربية، ووقتا لتستمعوا إلى حديث ليس بالجديد عليكم ولا تشتد حاجتكم إليه عندي، فهو متوفر لكم أينما اتجهتم، فالفضلاء كثيرون والعارفون به كثر. ثم أني أعتذر إليكم بادئ ذي بدء حين أتحدث بين أيديكم وفيكم من استوعب ما أقول وكان أكثر تأملا له وأدق استنباطا فيه، ولكن الدور يتيح لي أن أتحدث بين أيديكم، فلا يوجد فرق بيني وبينكم أبدا إلا فرق الدور. ولولا هذا الفرق الذي يلزمني بأن أتحدث ويبيح للتحدث، وهو نفسه الفرق الذي يجعلكم تقبلون بأن تستمعوا إلي رغم عدم حاجتكم إليه، هذا الفرق في الدور هو الذي يوجد بيننا، وإلا لا يوجد فرق آخر، وحين توجد الفروق الأخرى فهي لصالحكم. من سيرة الذاتية أنني معكم اليوم، وهي نقطة مضيئة. أشكر الإخوة المنظمين والرعاة وأهنئهم تهنئة عظيمة على الخير الذي لم يروه ولكنهم سيرونه يوم يقبلون على ربهم فيجدون ما عملوا عند ربهم حاضرا. وهذا والله الذي يبقى، وذهب ما ذهب وبقي ما كان لله. فأشكرهم جميعا وأهنئهم في الوقت نفسه، وأشكر المنظمين بسبب آخر، وهو أنه لولاهم بعد الله لما استطعت أنا ولا غيري أن يأتي إلى هنا. فمن يجمع الناس ومن ينظم لهم أمرهم ومن يوجد كل هذه الإمكانات بعد الله سبحانه وتعالى سوى تلك الجهود المتضافرة الذين نذروا أنفسهم وأوقاتهم لهذا العمل؟ والذي عمل في مثل هذه الأشياء يعلم حجم الجهد البدني والذهني والنفسي المبذول فيها. أيها الأحبة، عنوان اللقاء لقاء تربوي. وحينما يقال لقاء تربوي، من أي أطراف هذه الطرة القشيبة نبدأ؟ لكن دعوني أقف وقفة بسيطة أيها الأحبة في أمر التربية. لماذا أصبح القضية والحديث عن التربية في هذه الأيام مشكلة؟ ولماذا أصبح الحديث عن تربية بناتنا وتربية أولادنا هما؟ ولماذا أصبح البحث عن جواب جامع وجواب مفصل واضح بين يمكن العمل به وتطبيقه أصبح أمرا مسوغا، لأن يرتحل الإنسان من مكان إلى مكان ويبحث من دار إلى دار، من دور الكتب ودور النشر إلى كتاب يوجز له شيئا في التربية. فإن إذا كثرت على الإنسان الشرائع أحتاج إلى ما يوجزها، وهو كما قال الصحابي: إن شرائع الدين كثرت علي فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ونحن نقول اليوم: إن شرائع التربية ومذاهبها كثرت علينا، فأين نجد قولا يجمع لنا أمرنا؟ أحب أن أقول شيئا أيها الأحبة كلكم تدركون، وهو أن الله عز وجل أنزل هذا الدين للبشر كلهم، وخوطب به كل البشر، وسيبقى يعني هذا الدين باق إلى يوم القيامة، فهو دين خاتم عالمي خالد. وهذا يعني أن في علم الله عز وجل أن قيم الدين والتكاليف التي فيه والأخلاق التي فيه سوف تبقى إلى يوم القيامة، وسوف تمر بزماننا هذا، وسوف نكلف نحن بما كلف به الأولون في زمان غير زمان الأولين. يعني نحن الآن سنكلف بالصلاة، ونكلف بتربية أولادنا عليها، وسنكلف أيضا بغض البصر، وسنكلف أيضا بتربية أولادنا على غض البصر، وسنطلب منا رعاية أبنائنا، وأبناؤنا سوف يطلب منهم أن يسيروا وفق تلك الرعاية وفق تلك التربية. والذي تربى في زمن 1000 للهجرة أو 500 للهجرة أو 100 للهجرة ليس كالذي يتربى أو يربى الآن في زمن 1400 للهجرة 33 العقبات والصعوبات كبيرة، لكن المطلب الشرعي هو هو، العبودية المطلوبة هي هي. فهذا دليل على أن في هذا الدين من القواعد والكليات والمرشدات والمحكمات ما يوجز لنا ويعيننا على أن نستطيع أن نخرج من هذه التحديات بأن نعبد الله عز وجل. وإذا قلنا أن ليس في الدين ما يعيننا، فكأننا نقول أن دين الله عز وجل جاء فوق الطاقة، وأن سوف يأتي زمن لا يطيق الإنسان فيه تكاليف الشريعة. على العموم هذا مستحيل، أن البشر لا يطيقون تكاليف الشريعة، حالات خاصة لمن لا يطيق تكليفا معينا يعذر، وهذا معروف بتفاصيل. إذا فهمنا هذا أريد أن أطمئن كل واحد أنه لا يوجد شيء اسمه يستحيل أن نربي أبناءنا وبناتنا في هذا الزمان الذي غزانا فيه الباطل من كل مكان ونجده في كل وجهة. ليس هناك أمر مستحيل، وإنما القضية قضية موجزة بسيطة سهلة لا تحتاج إلى كبير جهد أو كثير جهد. الأمر الآخر أيها الأحبة، أن هذه الأمور التي استجدت علينا والتي دخلت لنا من كل مكان، الإنترنت وأجهزة الهاتف النقال والجوال وهذه المواقع وهذه الصفحات التي تملأ الدنيا والصوت الذي يدخل إلى بيوتنا شئنا أم أبينا، والذي أصبح أحدث لنا إزعاجا، يزيد من مسؤولياتنا ويحدد لنا الأدوار. فمعناته إذا أردنا أن نقاومها نغير أدوارنا، لأنه ليس من المعقول أن العدو يغير طريقته ونبقى ندافع بنفس الطريق، ونبقى نربي بالطريقة القديمة. الطريقة القديمة ليست سيئة، لكنها تحتاج إلى شوية تعديلات، ليس في أصولها ومعانيها بل في طرائقها. مثال، كانت الأم تتحدث إلى ابنتها وبنتها طوال الوقت معها ما تسمع غير أمها، والأب يتحدث مع أولادها، النجار يشتغل في النجارة ولده يشتغل معه في النجارة، والحداد يشتغل في الحدادة ولده معه في الحداد، والمزارع في مزرعته وأولاده معه في المزرعة طوال اليوم. كلام الذي يدندن بخير أو شر، حق أو باطل، صحيح ولا أساطير يسمعونه. إذا أراد الولد أن يبتكر طريقة للتثقيف وخرج برا البيت، يجد الجماعة في الجيران هنا وهنا والبيوت يفكرون بنفس الطريقة ويتكلمون بنفس الأهازيج والأفكار والأبيات والمعتقدات. فأينما يذهب يجد الجو العام يربي بطريقة واحدة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. حتى أن الرجل لو طلق زوجته وراحت لأهلها وعاش الأولاد عند أخوالهم، تربية الأخوال كتربية الأعمى، الحال واحد. حتى أنك تعرف أبناء القبيلة الواحدة من لهجة أو من طريقة التصرف، لأن التربية كما يقولون طقة واحدة. الأم مع بنتها طوال الوقت، فما تقوله الأم من أفكار وما تقوله الأم من قواعد في الحياة تتشربه البنت حتى لو كانت خاطئة. أما اليوم يا أخي الكريم، فأنت تأخذ الصحيفة، أقل شيء أبسط وسائل التثقيف اليوم، يعني تأخذ الصحيفة فيها 23 أو 33 صفحة وتفتح على مواضيع معينة وتقرأها ثم تتركها، ثم يأتي الولد ويفتح على صفحات معينة ثم يقرأها، ثم تأتي البنت وتفتح صفحات أخرى ثم تقرأها، ثم تأتي الزوجة وكل من في البيت. هل بالضرورة يقرؤون نفس الصفحات اللي أنت تقرأها؟ طبعا لا. أنت تقرأ مقالات معينة تدور في اهتماماتك، وهم يقرؤون مقالات أخرى تدور في اهتماماتهم، وبالتالي ينشأ تربية معينة في نفوس الأولاد غير التربية التي تنشأ في نفوسنا نحن. ينشأ تربية في نفس البنت غير التربية التي تنشأ في نفس الولد. مثال، واحد زرع على شتلة، ترعذروني يا أخوان، أنا مضطر أن يتكلم بأكثر من لغة، ومضطر أن يبث بأكثر من تردد، لأن أمامي علماء وطلبة علم ومثقفون وأطفال صغار، فأنا محتاج أن يبث بكل تردد. فإذا رأيت تردد ما يعجبك فهو لغيرك، مشي خذ استراحة أنت وتردد يبث لغيرك. ها، وهذا من المعاناة، ويعرفها من وقف في مثل هذا المكان الذي فيه كل أطياف الناس. المهم، يزرع الإنسان شتلة عند البيت ويحط على سياج حديد، ويعلن في الحي حظر التجول ومنع مرور جميع البهائم أكرمكم الله، لأنها ما بتأكل الزرع ذي بتأكلها وتموت، توها شتلة صغيرة، ويحط سياج. وكل ما شاف واحد مع غنم قال يا أبو فلان بيعت غنمك هناك، ترى معنا شوية زرع حطيناها جنب الحوش تكفى. ولو حصل أن أحد اخترق هذه القوانين ودخلت تسللت إحدى هذه البهائم أكرمكم الله عنز ولا شيء وأكلت، تقوم الخصومات وتأتي مجالس الصلح، وربما ترتفع الأيدي بالدعاء وربما بالقنوت على من أفسد هذه الشتلة. لكنها في الأخير مع كثرة الحماية والمراقبة الدولية تكبر هذه الشتلة، تصبح شجرة. فإذا ارتفعت فروعها أصبحت ما عاد تنال، خلاص تخف ليش المراقبة والمتابعة، لأنها جاوزت القنطرة خلاص شبت عن الطوق، فيصبح يوقف السيارة تحتها، لكنه لازال يرعاها، يمنع أن أحد يقطعها، يمنع ويسقيها كل يوم. وكل ما حد سأله وش أخبار الشجرة ذيك اللي سويت عليها معركة، قال أبشرك طول هذا الحين مترين، أبشرك تجاوزت الحوش، والله العظيم أن تلقاها فوق إيش، فوق البيت. هو يحكم على النمو الظاهري، في نمو ثاني ما يدري عنه، يدرك جملة أنه في نمو ثاني لكن ما يعرف تفاصيله. وش هو نمو الجذور في الداخل؟ الجذور تمتد إلى أين لا ندري، بسرعة كم لا ندري، بحجم كم لا ندري. من ضمن الاتجاهات التي تسلكها الجذور أنها تمر من تحت جدار الحوش، من تحت جدار السور، وبعد فترة إذا تضخمت الجذور يصير في السور يتشطب أو يتصدع، والرصيف تشوفه عبارة عن مطبات بسبب إيش؟ ويبدأ الشجر ينهل وين؟ الورق في الحوش، وتشتكي أم العيال كل يوم من التنظيف، خاصة في فصل الخريف إذا كانت مما يسقط أوراقه. المهم تكثر الشكاوى والاعتراضات والأذى من هذه الشجرة، فبدل ما كانت الشجرة محط العناية أصبحت الآن محط النقد والمراقبة والمتابعة، وأصبحت مهددة بإيش؟ بالزوال. يروح ويجيب له عامل 200 ريال عشان يقطعها، وهو أقام الخصومات كلها عشانها. احنا الان يا احبتي، كم عمر الولد؟ قال 2، كم عمره؟ قال 2.5. ابشرك يلبس ثوب 32، هذا الحين مقاسه في الثياب 45، ابشرك اطول مني. هذا النمو الظاهري. النمو الداخلي في داخل قلب البنت والولد لا يمكن لكل احد بسهوله ان ينتبه اليه ويعرف اتجاهه. متى يظهر؟ يظهر عندما يمتلك الولد القوه للتعبير عما يعتقد. فهو كان يؤمن ان في كثير من القضايا اللي نقولها ما يعتقد فيها، لكن مش لأنه محكوم بالسلطة في البيت، في سلطة. إذا وصل عمره 18 سنة وصار ذراعه أطول من ذراع أبوه وأطول من أبوه وصوته، ويرى نفسه رجلا، أصبح لديه القدرة، يرى في نفسه القدرة على أن يعترض، وأصبح يرى من نفسه القدرة على أن يقول لا، صار يقول لا ويطلع غصبا عن هذا وهذا، والبنت تقرأ ما تشاء وتقول ما تشاء وتطالب بما لا نستطيع الوفاء به، تطالب أشياء ما نقدر نوفي بها. غريبة يا أخي، ولادي عاشوا معي في البيت وتربوا تربي، والله يا أخي أني حريص عليهم وأني مكنهم حلال وأني كذا. لم نكن نتعهد طيلة الفترة اللي قبل المراهقة، لم نكن نتعهد النمو الديني والتربوي، وبالتالي نما بعيد عن أعيننا فتفاجأنا فيه. هذه المقدمة يا أحبتي الكرام حتى نعرف نشخص أن المشكلة ليست ناتجة من طبيعة النمو الذي أوجدها الله في الإنسان. على سبيل المثال المراهق في بلاد الخليج ما هو مثل المراهق في باكستان، والمراهق مثلا في دول فقيرة مكافحة ليس كالمراهق في دول مثل دولنا، دول مستهلكة ومنتجة للنفط مثلا وفيها المال متوفر. دلالة على ماذا؟ على أن السر ليس في خلقة الإنسان، أن الله عز وجل، لأن ما يكتب الآن في كتب علم النفس الأخوة الباحثين، ما يكتب في كتب علم النفس الآن أن الإنسان إذا وصل سن المراهقة اضطرب نفسيا واضطرب ذهنيا وعقليا واجتماعيا، هذا غير صحيح، لأن الله كلف في هذه الفترة، ولا يعقل في حكمة الله أنه إذا وصل إلى سن التكليف واضطرب عقله واضطرب وجدانه وأصبح أحوج ما يكون إلى الرحمة والرعاية يكلف وتقام عليه الحدود، وتعرفون حدود لا محابة فيها، ولكنه وصل إلى سن يتحمل فيه التكليف فلذلك يحاسب. إذن أين كانت المشكلة؟ أنه الفترة الماضية لم يأخذ حقه من التربية. ونعطيك مثال في الإنسان في النشء، نموان، نمو تربوي ونمو آخر، ما هو نمو جسدي. لطلب يا أخوان من الأخوة، إذا جاء واحد يا أخوان أبغى يجلس، ولا واحد متأخر الله يحييه ويجلس في أي مكان، ما أبغى الأخوة ينشغلوا بمراقبته حتى يجلس ويتأكدون أنه جلس ويحددون بالإحداثيات فين جلس، لأن مجرد ما تصرف أبصاركم إليه صدقوني أن كل ما في ذهني لا أذكر منه شيء. فرحمة بي انظروا إلي واسرحوا ما شئتم، بس خلوا عيونكم علي، ها جزاكم الله خير. وإذا مر واحد وزع شيء، أما ورق ولا ماء أو شاهي أو شيء غير المال طبعا لأنه وزع فلوس، خذ ما يخصك ولا تباشر على اللي جنبك، ولا تأشر لا تقول أعطى فلان، لن يموت أحد عطشا، وإذا حصل شيء بنسعفه، بس خلك معي يعني، خليني شغل عني واحد بس، هذا عيب فيه فساعدوني عليه. نرجع يا حبتي، وش كنا نقول؟ إيش الله، ها أين النمو الجسدي الذي هو جسدك هذا ينمو، والخلايا في داخلك تنمو والغدد فيك تنمو، تكفل به الله ولم يدعه لأحد من البشر. يعني بمعنى أن الولد إذا وصل عمره سن معين طوله كذا كذا سنتي لن يتقدم ولا يتأخر سنتي في الموعد الذي حدده الله. حتى لما قال النبي للمرأة أو للفتاة أنا فستي عندما رأى منها الدم على الرحل في تلك اللحظة بخروج ذلك الدم كرمكم الله تحولت من فتاة أو صبية إلى امرأة تكلف. طيب يا أخوان في موعدها لا يتغير، وإذا شاء الله أن يصل الفتى إلى سن البلوغ ويحتلم أو يظهر فيه ما يظهر في البالغين في موعد محدد لا يتقدم ولا يتأخر وإذا به بالغ. نفترض أنها 15 سنة مع أن في قبلها وبعدها. النمو الثاني نمو عقله ونمو تربيته ونمو ذهنه هذا موكل بعد الله سبحانه وتعالى، كل ذلك في حكم الله وإذنه وملكه، موكلا إلى الأم والأب وجهات التربية. تربي فيه، تعلمه قيم نتكلم عنها الآن، تعلمه بعض المفاهيم الرئيسية في الحياة، تعلمه علاقة بأبيه، علاقة بمن حوله، علاقة بالله، موقعه من الشريعة، موقعه من أمر الله، موقعه من الحقوق والواجبات اللي عليه، يعلمونه ويعلمونه بعض مهارات الحياة. لكن لأننا قصرنا في النمو التربوي يصل الولد في نموه الجسدي إلى موقعه الصحيح، يعني بعد 15 سنة طولك كذا كذا صوتك كذا كذا، ويرى أنه رجل ويفترضه أن ينبغي أن أعامل كرجل. ليش؟ لأنه يشوف نفسه أطول من أبوه وأعرض منه ويحس من صوته الخشونة والقوة. لكن نموه التربوي كم سنة؟ ما هو 15، نموه التربوي 9 سنين 8 سنين. ليش؟ لأننا نسيناه، أهملنا، قصرنا لسبب من الأسباب. فتجد يمسك السيارة ببدن 15 سنة وبعقلية إيش؟ ها يا أخوان 9 سنوات. فطبيعي أنه يأتي بالعجائب إذا امتلك السيارة. وتجد لما تتخاطب أنت معه يرد عليك بعقلية 9 سنوات ويرى من نفسه أنه يستحق من المعاملة معاملة ب 15 سنة. وتحدث يا أخوان المشكلة الكبرى التي تحدث في أغلب البيوت، وهي أننا عندما نأتي نعامل على أنه رجل في كل الأحوال، أو نعامل على أنه لا زال طفل في كل الأحوال، وهذا غلط. ما المطلوب؟ المطلوب أننا نقبل خطأه على أنه خطأ طفل لأننا نعامله بما يعقل وما يدرك، فلا ننصدم، ننكر نعم، ما نرضى نعم، ما نقبل الخطأ نعم، لكن في دواخل نفوسنا ما نثور، ما نولع، ما يعني ما نستصيب، ها نقول يعني مرض صغير. ولما نأتي نخاطبه بالموعظة أو بالنصيحة أو بالإرشاد نتكلم مع رجل. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي يقول إذن لي في الزنا، رد الفعل إن صحت العبارة يعني من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب كان رد فعل يتناسب مع إنسان بسيط التفكير، رد فعل يتناسب مع إنسان محدود الرؤية، رد الفعل يكاد يكون يتناسب مع إنسان كأنه طفل. في رد الفعل رعاية، في رد الفعل عناية. فلما جاء الحديث والعطاء التربوي كانت العبارة عبارة كبار. أتحبه لأمك؟ هذا المنطق العقلي يخاطب به الكبار، هذا القيم الكبرى يخاطب به الكبار. أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك، لخالتك؟ إلى أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الذي تعرفه. ما الذي يحصل عندنا؟ يقول أحدهم في مجلة الشقائق، مجلة قديمة، يقول يا أبي عندما كنت طفلا كنت تريدني أن أكون كبيرا في كل شيء، وعندما أصبحت كبيرا تريدني أن أكون صغيرا في كل شيء. كيف؟ يوم صغير خلك رجال، قد عاقل قدام الرجاجيل، ها انتبه خلك رجال، عادي ما شاء رجل ذيب، وما قدر الولد عيش طفل. يوم كبر وصار رجال فعلا، ترى وش بك انت كبرت، تراك باقي توك بدري، ها ولا ما لحقنا لا في الأول ولا في الثانية. ولذلك إذا رأيت الخطأ من ابنك في داخلك، أتكلم في الداخل ليس لغتك، قد تكون لغتك الإنكار مطلوب ما في شيء، قد تكون تظهر أنك زعلان ما في شيء، لكن تكلم عن داخلك، هد أعصابك وأقبل الوضع، فهو لم يأخذ من الإدراك ما عندك، لو عنده من الإدراك ما عندك ما غلط. فهد أعصابك لما تتكلم مع رجل، ما تجي تقول بالله هذه حركات تسويها البعيد، أنت كذا، استحل وجهك، شوف شكلك، روح طالع في المرأة شوف وجهك، شوف كذا. هذا الكلام الذي يضرب في أعماق الكرامة عنده، وهو يفترض في نفسه أنه رجل محترم وينبغي أن يكون محترم، هو الذي يجعله يرفع شعار الثورة فيرد بالرد السيء وينقلب على كل نظام البيت ويريد أن يرتد كرامته. واحد عقليته عقلية 8 سنوات كيف يفكر في ارتداد كرامته؟ خياراته كيف تكون؟ خيارات طائشة. سوف ماذا يفعل؟ سوف يعاند، سوف يهرب، سوف يحتال، ربما يكذب، لأن خياراته خيارات إنسان غير راشد، وأنت وكلته إلى رشده. لما أنت عاندته الآن قاومته، جعلت رد الفعل منه هو الذي يبتكره. يا أخي أخطأ في الخطأ الأول تمكن من يخطئ الخطأ الثاني معك وتحكم في قضية أخرى؟ كان ينبغي أن تسلب القيادة منه، تجعل التفكير والقيادة عندك، فتظهر له الهدوءك وتظهر له شيئا ما قبولك وشيئا ما اعتراضك. وإذا عد الموقف المتوتر تأتي تقدم الموعظة. مثال، تجي تصحي ولدك صلاة الفجر ما يقوم، هذه مشكلة نعاني منها كلنا حتى أنا أمامكم. انتبه يا أخوانا، ماني مثالي في التربية، لا تتوقعون أن أولادي، لا مثل غيري، كلي أنا مثل الناس. فتصحين صلاة الفجر يتعبكم ما يقوم، تسحب السحب ما يسحب، على قولهم تدف ما يندف، تسحب ما ما في، تقوم تروح توضى ترجع تلقى نوم. أنت ماذا يثور في ذهنك؟ عدة معاني. ما هي المعاني اللي في ذهنك؟ العقوبة من الله، ترك هذا الصلاة، ما هي صلاة الجماعة، أخشى أن يتعود على ترك الصلاة. كل هذه المعاني إذا ثارت في نفسك تبني عليك خيارات. مع ضيق الوقت الإنسان متى يتوتر؟ إذا ضاقت عليه الحيلة وضاقت عليه الفرص يتوتر الإنسان. وضاقت الفرصة كيف؟ أن الآن تقام الصلاة والوقت ضيق وتلحق الصلاة، فيرجع الإنسان للحلول العاجلة، فينزل الماستر كي اللي يحل كل المشكلات. هذا إذا كان مع عقال، وإذا كان ما مع عقال يكون مع عكاز، وإذا كان ما في عكاز يشوف الأقرب حاجة حواليه ويبحث عنها، أيا كانت الطريقة، أو برفع الصوت أو بسحب أو بصب الماء، أي طريقة. أنا لا أقول الطريقة من الطرق خطأ، أنا أقول لك انظر للقضية ككل. الآن ضربت ولا رفعت صوتك عليه ولا كذا، لأنه في مرحلة من الإدراك متدنية. لها سببين. السبب الأول أنه لم يتلقى الوعي الكافي بمعنى صلاة الجماعة وبمعنى الصلاة وبمعنى التبكير. فهذا الوعي لو تعمق أكثر، أنت وش حركك أنت؟ وش بعدك من فراشك إلا اليقين؟ نسبة اليقين عنده محدود، أرجع عبيها، بس مو بالحين، مو بالموقف هذا المتوتر. والأمر الآخر تدني مستوى التفكير عنده، لأنه ليس نائم ولا صاحي، وأنت تمر بهذه المرحلة لما جيت تستيقظ، لكنك تمر بها فترة قصيرة. المنازعة هذه أقوم الآن شوي، أما هو يمر بها فترة طويلة لضعف اليقين عنده والإدراك، إدراك المعاني اللي تدركها، ولقلة ممارسته، وربما لوضعيته، عنده كسل، عنده عادات سيئة في حياته. في هذه المرحلة التي يتدنى فيها الذهن يا أخوان، أي أثر للموعظة وأي أثر للنصيحة وأي أثر لكل الكلام اللي تقوله؟ لا يوجد أثر، وبالتالي رد الفعل ما يكون مثل ما تتوقع أنت. ولما يتخلف التوقع عن رد الفعل، إن رد الفعل يصير غير متوقع، فإن الإنسان يغضب وبالتالي تحصل المعركة. طيب أتركه وأخرح وخلي ما يصلي، اعتبر كلامي هذا ما هو صحيح بس مشيه، نقول اترك. ولو أردتم أن أراجع لهذا الكلام وضع له قواعد وجاء الوقت ما عندي مشكلة، يعني حتى أنا عندي تحفظات على هذا. تركت صليت، بعد ما صليت رجعت إليه مرة أخرى وأوقفت، قام وتعبك وغلقت أذكارك ورجعت وصحيت، وقام وتعبك ورحت وقلت المدرسة يا ولدي، سيقوم في الأخير، لأنهم في المدارس كلهم موجودين ما شاء الله مصاحي، صحي على نهاية الوقت، ها، وصلى صلاة مشي حالك، المهم أنه صلى، وذهب إلى المدرسة وعاد تغدى ونام، وجاء العصر وأصبح رايق الولد وهدي، وزاد مستوى الإدراك عنده لأنه صاحي، وزاد مستوى الهدوء عندك لأنه عدت المسألة المتأزمة. وجيت وطلبت من الأم أن تسوي قهوة وتسوي حلا، الكلام إذا كان في أمهات في حريم يسمعون الآن، في نساء، المرأة إذا لم تلعب مع زوجها لعبة واحد يثبت واحد يشوت ما تتسدد الأهداف، لازم واحد يثبت واحد يشوت، واحد يرفع والثاني يكبس، يعني بمعنى الاثنين في خندق واحد، لابد أن نتعلم. تقول للزوجة ما تساعدني، علمها يا أخي، بدليل أنك جبتم خدامة من أندونيسيا ما تفهم شيء، علمتمها كل شيء، صارت تصلح المطاجيز وتصلح القرصان والعريكة وتعرف ترحب بالضيوف، تعلمت كل شيء، تعرف المصطلحات ما تعرفها. وزمان كانوا يجيبون الثيران من أماكن، يجيبون الثيران وما هي إلا أسبوع أو أسبوعين، والثور يعرف مصطلحات، تعرفون أنتم يا أخو المزارعين مصطلحات تقال للثور فيغير اتجاهها كرمكم الله، تقال مصطلحات للثور يتوقف، يقال مصطلح آخر يعني أوامر صوتية يطيعها الثور. يعني سبحان الله، عيالنا ولا حريمنا أقل درجة من هذا المستوى؟ مستحيل. إذا نرجع يا شباب، هذه طلعة، نرجع لموضوعنا. فجيت قلت صلحي حلا اللي تعرفين الأولاد يحبونه، وصلح القهوة وجاء وقعدوا. فلما جلسوا وهم موجودين شغلت مقطع من المقاطع اللي عندك، قل بالله شوف المقطع هذا ممتاز، شوفه بالله محمد إيش رأيك فيه؟ طبعا بيسمع، لأن الحين ما في شيء يشغله. ما لا تريد أنت من هذا المقطع؟ تعطيها المعاني التي تعلم أن نقصها أدى إلى وجود المشكلة، سد الفجوة. يعني أنت تعرف إيش ناقصه؟ خوف الله، أعطى مقطع عن خوف الله، أعطى مقطع آخر عن فضل الصلاة، أعطى مقطع آخر عن بر الوالدين، على الأقل يتحملك، يتحمل ضغطك، يتحمل مجادلتك له. لأن المجادلة يا أخوان تحدث ماذا؟ تحدث نفور، هذا أمر طبيعي. طيب بهذه الصورة الآن نسبة التقبل عنده على الأقل أو نسبة الاستماع كبيرة. ليش؟ لأنه لا يصلح أن تربي في وقت التوتر. وقت التوتر هذا اسمه موقف، يدار كيف يدار الموقف؟ يدار الموقف بالاحتواء وتحقيق أفضل درجات الإنجاز، أدنى الدرجات اللي تقدر عليها حقق. أما الحالات فإنها تدار بالوعي. كيف الفرق؟ إيش معناها؟ نفترض مثلا واحد عنده عمال، وفجأة شاف واحد من العمال يسرق واكتشف أنه سرق، هذا موقف. أضربه، أتوطف بطنه، أطرده، أسكت، عدة خيارات. نحن نقول احتوى الموقف، خلنا نسكت، احتوى الموقف. طيب علاج الحالة كيف؟ يروح يأخذ فنجان القهوة ويجلس ويتكي ويفكر، وش الدفع العامل أنه يسرق؟ لا يكون رواتبه متأخرة، هذا واحد. وش الدفع العامل أنه يسرق؟ لأن حساباتي أنا ما هي جيدة. وش الدفع العامل أنه يسرق؟ لأني أنا ما أجلس في المحل. وش دفع العامل أن يسرق؟ المال سايب. طيب شو أسوي عشان أخليه ما يسرق؟ أسفره، أجيب غيره، أعلمه، أزيد فيه من تقوى الله. تجي عندك الخيارات الآن طبقها. هذه الخيارات ما تحل الموقف اللي انت شفته، تحل تكرار الموقف، تحل الحالة، تعالج الحالة. ونحن مع أولادنا بين موقف وحالة، موقف نحتويه عشان لا يحدث الانفجار والهروب، وحالة على المدى البعيد نصلحها اليوم بكرة بعد بكرة. وانظروا إلى هذا الرجل الذي جاء ولده مع قصة، مدري من فين استعارها، والله ما تدري هو طائر ولا كائن حي، رجل يعني إنسان، قصة مدري كيف سواها. يا ولدي قص شعرك، طيب يا ولدي قص شعرك، خلاص طيب يا ولدي قص شعرك، يا أبوي ذبحتني عن هذه، خلاص كل شيء عندكم قص شعرك. لو أنت في زماني يا أبوي كان حتى أنت عندك شعر زيه. قال المشكلة إن ما عندي شعر، المشكلة طولت. قال له واحد يا شيخ أنا عندي لك طريق، اسكت، احتوى الموقف وعالج الحالة. قال وش الحال؟ قال حالة ان ولدك يحب القصات ولا يسمع كلامك. يقول علمني لطريقة، ما الطريقة؟ قال زود رصيد الحب في قلبه، راهن على قلب الولد. يقول جيت وديته المدرسة، كان كل يوم يوديه السائق، قال قلت انا بوديك. قال وديته المدرسة وقلت تعال من الباب الثاني بعطيه الفسحة، مبلغ حق الفسحة. يقول جاء من الباب الثاني، استغرب الولد وش يبغى؟ قال تعود انك العادة، ابى احذر انتبه، المرشد لا يتصل بي، المدير لا يكلمني، ترك فشلتين. قال يوم جاء من الجهة الثانية قال وانزل من السيارة واحضنه واقول يا ولدي استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، روح بس. استغرب وش بل ابو، لا يكون ابوي مريض يبغى يودع، ما ادري ايش. رجع من المدرسة ولقى ابوه قدامه، قال وين محمد؟ اللي دخل سلم على ابوه دخل جوه. قال زمو الغداء، قال قلت غديت، بعض الشباب يطلعون كلهم في كافتيريا وبعدين يجون. قال قلت تعال تغد، قال تغديت. راح له ابو قال يا ولدي تعال تغد، قال والله اني شبعان. قال انت شبعان من الزاد، لكن انا ما شبعت من شوفتك، ابغى اشوفك ما علشان لك. عاد استحى الولد ورط وجاء وقعد على السفره. قال وش بقوا تاكل؟ قال ابوي انا شبعان. قال قطع لي، طيب قطع لي فاكهه، قطع لي، قرب لي سلطه، يعني ما هو بعيب. ها المهم الولد استغرب، قال ايش بابوي تفرمت ما هو بالاول، فيقطع له اعطاه لقمه، اخذ الابو لقمه قال ما هذه والله تاكلها، بس كذا ابغى اشوفك انت تاكلها، بس مني اعتبرها هذه مني. تغير، تعب الولد يوم من الايام، ابوه خذ فراشه وجاء نام عند الولد. ما هي بالعادة. قال شبك أبوي؟ قال قلقان عليك، ماني مرتاح، النسي أنا بعيد عنك. وصار هو يعطيه الدواء ويتصل على المدرسة يقول بالله شوف ولدي في الفصل طيب ولا ما هو طيب. صار قال أبوي تغير، وش السالفة؟ لا يكون يبي يتزوج على أمي ويمهد الموضوع عشان يكسب ولائي. المهم ما هي إلا أيام وإذا بالولد يحلق الشعر. قال غريب غريب، وش خلاك تحلق شعرك؟ قال والله ما هو بشيء، بس شفتك تضايق منه، والله ما أحب أضايقك أخوان. لما اشتركنا في شعور واحد كرهنا شيء واحد وحبينا شيء واحد. أنت عليك أنك تراهن على الحالة مش على الموقف، على الحالة مش على الموقف. هذا في القضايا التي يحصل فيها إيش؟ تطش. طيب سؤال، علينا أن نعرف شيء واحد يا حبيبتي الكرام، وهو من ناقص الذي إذا وجدناه ناقص عند الأولاد يصبحون يفكرون مثلنا. مرة كنت في محاضرة مثل هذه، فقام رجل فاضل يعني غيور، قال ابن حلال كلامك طيب، ولكن ترى أولادنا ينقصهم الوازع الديني تربيته. قلت صحيح. طيب ماذا قدمنا في الوازع الديني؟ بما أننا شخصنا أن النقص في الوازع الديني، ذهبنا إلى زيادة الوازع الديني؟ هذا السؤال. قال واحد يا شيخ أولاد دون الشباب تشوفهم ما عاد عندهم رجولة. طيب اتجهنا إلى ما يرفع مستوى إحساسهم بالرجولة؟ لحين تشخصت قلت المشكلة من عدم الإحساس بإيش؟ بالرجولة. لا لا ما يخافون الله. طيب ذهبت إلى أن تعلمهم وتزيد عندهم من مستوى مخافة الله؟ هذه مفارقة يا أخوان. أنك إذا شخصت النقص يجب أن تتجه نحو إيش؟ نحو العطاء. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليه خباب بن الأرت، خباب رضي الله عنه ومن معه من الذين أوذوا في أوائل الدعوة، أوذوا أذى شديدا حتى كان يقول عمار يقول عن خباب، يقول أنه فرش له الجمر، فرش له الرضف، الرضف الحصى مثل حصى المضبي هذه حجار صغار، فرش له الرضف وأحمي بالنار حتى حميت ثم أضجع رضي الله عنه عليها. كل الذين يشتكون البلاء الآن في سبيل الدعوة ما وصلوا إلى هذا المستوى من العذاب فيما نعلم يعني، ومع ذلك أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد شدة العذاب وهو عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ادعو الله أن ينصرنا، أو ألا تدعو لنا؟ أفلا تدعو لنا؟ صدقوني يا أحبتي أن هذا المطلب ليس مطلبا خاطئا في الأصل. إنسان يؤذى يطلب النصرة هذا أمر طبيعي، أو كما يقولون حق مشروع ولا حق مفتوح متاح أن يطلب النصرة، لكن لأن النبي نظر إلى المعاني التي تنقصهم فلم يستطيعوا تحمل الأذى، فذهب إلى غرس المعاني قبل أن يعالج ظاهر المشكلة. فرد النبي جوابا ليس هو الجواب الطبيعي للسؤال. الجواب الطبيعي للسؤال ندعو لا ندعو، هذا الجواب البدهي يعني. قال والله لقد كان يؤتى بمن قبلكم فتحفر له الحفرة فيشق بالمشار نصفي ويمشطون بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه لا يثنيه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل حتى يسير الراحل والضاعن من بصرى إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. طيب ولكنكم قوم تستعجلون. دخل نحلل الكلام يا أخوان. بمجرد أن قال له أن الذين من قبلكم أوذوا أكثر مما أوذيتم تخف حساسية نحو المشكلة، فالمشكلة اللي كان يشوفها كبر الجبال يرى أنها محدودة، وإذا خفت حساسية الإنسان نحو المشكلة يتنازل عن الطلبات الكبرى المستحيلة، الطلبات التي قد تكون فيها حماقة لا سمح الله، الطلبات الانتحارية يتنازل عنها. وش الطلبات الانتحارية؟ أبغى حل الآن، أبغى الآن أصل إلى المسؤول الفلاني وأبغى حل مشكلتي الآن، ولا والله لا أفعل وأفعل. لماذا؟ لأنه يرى المشكلة في خلده كبيرة جدا لا يحتمل البقاء فيها. هذا إنجاز كبير، إنجاز عظيم، أن نستطيع أن نتحدث مع من يشتكي إلى أن تخف حساسية نحو المشكلة. ولهذا المواساة تؤدي نفس الدور، مواساة المصاب حتى يحسن ظنه بربه ويستطيع أن يستوعب الصدمة. الأمر الثاني قال والله لقد كان يؤتى من قبلكم، ذكر هذا من قال والله ليتمن الله هذا الدين، أعطاه معنى أنه يجب أن تتيقنوا أن هذا الدين سيتم أمره وسيعلو شأنه وسيتم الله كلمته ونوره وسيعليه، طيب هذا اليقين الذي إذا حملناه وحسينا فيه تركيزنا ما عثر على المشكلة، لأننا نعرف أنها سوف تنتهي. أي مشكلة يتيقن الإنسان انتهاءها ما يفكر فيها. والدليل على ذلك أنك لما تأتي إلى الحج ولا إلى العمرة وتدخل في الزحام ويضغطك الناس، فإنك تحتمل هذا. ليش؟ لأنك تعلم أنه سوف ينتهي بعد قليل. وعندما يأتي الطبيب يخلع ضرسك تتحمل ألم، لأنك تتيقن أنه سوف ينتهي رغم ضراوة الألم وقوته. وكل ألم يتيقن صاحبه النهاية فإنه يملك نسبة من القدرة وقدرا من إيش؟ من التحمل. طيب هذه النهاية تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى زاد، إلى عضلات تمشيها عشان أتحمل إلى أن يأتي الموعد الذي تصبح الضاعنة من بصرة إلى حجر، إلى حجر لا تخشى إلا الله والذئب. ها؟ وش أحتاج؟ تأخير الثورة، يعني تأخير، المقصد بالثورة مو المصطلح المعاصر الآن، ثورة الإنسان على واقعه، ثورة على الحق، ثورة على الحقائق، حيث أنه على قولهم يجيب العيد، يعني وقف شوي يصبر. قال ولكنكم قوم تستعجلون، يعني كل ما يجي في نفسك خلاص قل لا ما خلاص، باقي شوي باقي شوية حتى يأتي اليوم الذي تصبحون فيه ملوك الأرض. يا أحباب الكرام، كل من يأتي إليك يشتكي من حرمان، كل من يأتي إليك يشتكي من حق لم يعطى له، سيارة يبغاها ما جت، مال يعطى بنسبة معينة ما أعطي، عناية بشكل معين تفوق طاقتك وقدراتك ما هي موجودة عندك، أعلم أنه يصل إلى هذا الطموح بناء على قناعات، ولن يتنازل عن هذا الطموح إلا بقناعات بديلة. أخوان هذا كلام عالي المستوى. ما معنى عالي المستوى؟ يحتاج منا إلى شوية قراءة ولا شوية وعي، يحتاج منا أن نتعلم ما نحتاج في تربيتنا، ما هو بنتعلم ما لا نحتاج. يا أحباب الكرام، من المشكلاتنا الكبيرة المزمنة أننا نثقف أنفسنا في ما لا نحتاج ونزهد في الثقافة التي نحتاجها، أي أننا لا نتعلم كيف نعلم، أي أننا لا نذهب فنقرأ في الأصول التربوية التي تمكننا من قيادة البيوت التي تحملنا مسؤولية رعايتها. وهذا على مستوى المثقفين يعتبر مسؤولية كبيرة. لما تدخل معرض كتاب، معرض كتاب، لا تفكر أن اختيارك للكتب أن عندك الحرية المطلقة في أن تختار الكتب. في بعض الكتب أنت حر، ودك تشتريه اشتره، وما ودك تشتريه بكيف، وكتاب آخر يحرم عليك أن تشتريه، وفي المقابل هناك كتاب يجب عليك أن تشتريه. هذا يحرم أن تشتريه وهذا يجب عليك أن تشتريه. لماذا؟ لأن واجبك الشرعي في التربية يلزمك تعلم هذا، ولا قاعدة تعرفونها، ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. جاني مدير مدرسة مرة قال تكفى، كنت أنا في الثانوية ذيك الفترة، ولدي تكفى يا شيخ أتعبني في أمور الصلاة مقصر، تكفى أبغى تشد عليه شوي. قلت شو اسم ولدك أول شيء؟ قال فلان. قلت معنا في جماعة التوعية؟ قال موجود. قلت بيأخذ نصيبة مثل غير، ما في عناية خاصة يعني. قال تكفى ركز عليه. مرضت يوما جاني انفلونزا، فصليت في المسجد في الجامع في آخر المسجد، لأنه فيه مصلى حق النساء مرتخي وما في مراوح، وبالتالي اللي عنده انفلونزا ما يتحمل مراوح. فجيت في الأخير، فأصبح الناس يأتون لصلاة الجمعة كلهم وتتشوفهم في الأخير، وترقب الناس يا حبة الكرام، ترقب الذين يأتون في أواخر الوقت، الذين يفترض فيهم أن يكونوا قادة التربية والفاهمين في التربية آخر من يأتي. وفي الصفوف الأولى كبار السن والعمالة الذين أتوا من أعمالهم للتو وتقدموا إلى الأمام يصلون، الذين افترض فيهم من ذول العمال المساكين، بعضهم غير عربي وبعضهم كذا، افترض فيهم أنهم ثقافتهم محدودة. والله يا أخوان، العلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم بما يلزمك تجاه ربك، ما هو بالعلم كثرة المعلومات ولا حلية الثقافة التي نلبسها. فيأتي هؤلاء في الأخير شوية، لأخوينا مدير المدرسة جاي في منتصف الخطبة الثانية داخل يتخطى الرقاب ومعه بشت ما شاء الله تبارك الله، الظاهر ما بدأ يخبنه ويسحبه وراه، كل ما مر من بين اثنين ما يبغى يصلي إلا قدام، كل ما مر من بين اثنين ما وصل قدام لو معه 20 عقال شاله معه يمشي ويشيل فارعه. المهم ولده طبعا ما كمل معه، الولد جلس على جنب بس ينتظر السلام ويخرج أول واحد. أنا بسأل سؤال، هذا اللي يتحلق في حلق يقول تكفى أبغى ولدي، حرم ولده من آخر فرصة للثقافة منبر الجمعة حرما منبر الجمعة، ما جابها من بدري. يا أخي ما قدرت على ولدك هذه المرة، بلاش تجيبها الحين. زي ما تختار المهندس الميكانيكي البارع لسيارتك تروح آخر الدنيا عشان اطلع لك واحد هناك ميكانيكي، روح بولدك إلى خطيب بعيد عنك ما في مشكلة، وصل انت وياه عنده وخليه يسمع كلاما يفقهه ويحتاجه. وانت إذا كان فاتتك الموعظة التي في الخطبة اليوم، إذا انت جات حصل المقصود الشرعي بحضورك صلاة الجماعة وسماع الخطبة، بقي المقصود المعرفي ترجع إلى أي موقع من المواقع وتشوف خطبة الحرمين، تشوف خطبة من شئت من الأئمة الذين تحبهم. إذا كنا جادين فعلا حقيقيين نريد أن حجتنا نريد، لكن نبحث عن الخطباء الذين يدندنون على قضايا تهمنا، ليست قضايا قد لا نحتاجها ولا نحتاجها. والولد يجلس أصم أبكم أعمى لا يدري ما القضية، وبعضنا يركب السيارة ويفتح الراديو ليسمع أما ملعبه ولا محاور شعرية، ولا يسمع أخبار العالم، ولا يسمع قضايا معينة يهتم فيها من الثقافة، ولده جنبه ولا ما يتكلم معه، والبنات في السيارة جالسات متغطيات ساكتين بس بينهم وبين يتكلمون فلا تسمع إلا همسة. المسافة قد تكون من هنا مثلا إلى أبها 250 كيلو، أو من هنا إلى بالجرشي، ولا من هنا إلى بيش. اجتماع قسري، عارف ايش معنى قسري؟ يعني ما حد يقدر يستأذن، تمشي 120، من يقدر يطلع من السيارة تمشي 120؟ يعني قاعدين عجزت أن تخطط بأن تشغل شريط لغته يستوعبونها والمعاني اللي فيه يحتاجونها وشغله. ويا أخي ما دام بتعطيهم 100 ريال في الملاهي، وهذا 100 ريال هذا 100 ريال يضيعونها، أنا تعطي بلاش، أعطي بثمن تربوي، ولا أولادي هذه 100 ريال بس تطلعوا لي المعلومات التالية من الشريط، وهذا الميات أمانة عند أمك وخلاص خرجت من عندي الآن، اللي يطلع المعلومات دي بعد ما ينتهي الشريط بس عشان يركزون يعني وخلهم يسمعون. لكن وش نشغل؟ نشغل شاعر المليون؟ أنا ما أقول لك أتشغله، لكن أوقات لك وأوقات ليست لك، ويجب أن يبقى همك الهم التربوي الحقيقي الذي ينبغي. الساعة كم يأذننا يا أخوان؟ 8:10. طيب يا أحبة الكرام، ما اتسع الوقت، هناك بعض القيم البسيطة أنا ما استطعت أني ألم بكل ما أريده يعني بشكل الوقت قصير، لكن قلت لكم البث على عدة ترددات هو الذي يعني ما ساعدني. هناك مجموعة من المعاني لا يعذر أحد بأن يغرسها في أولاده، ولكن انقلوا عني إن شئتم، انقلوا ولو لم تقتنعوا حطوا الملف على سطح المكتب، سيأتي يوم ربما تقتنع فيه. فأنا لا أراهن اليوم على قناعتكم أو قناعة أحد، أنا أراهن على أن تستوعبوا ما أريد، هذا الذي أريد أن أوصل. أما القناعة فتعود إلى كل إنسان وما يحمله من أبعاد وثقافة وأشياء أخرى. أحبة الكرام، أنا أريد فقط أحط هذا على سطح المكتب، التربية سواليف. تقول لي كيف؟ أقول لك التربية سواليف حكاية. تقول كيف حكاية؟ أولادنا ما نقدر نوصل لهم، نحس إن في فجوة ثقافية بيننا وبينهم. فالأم تقول ما أعرف أسولف مع بنتي، بس تلاحظ أن البنت تقعد مع جدتها وتنبسط. هل معنات أن الجدة، كيف الجدة وصلت وأنت ما قدرتي؟ لأن الجدة تمتلك اللغة. ما معنى اللغة؟ تجيب حواديت سواليف، في داخل هذه السواليف مجموعة من المعاني التي هي احتياج في الحياة، احتياج للآخرة، احتياج للعمل، احتياج للحياة الزوجية، معاني داخل السواليف. بس سولف، شفت السواليف اللي تقولها في الجوال لأصحابك، شفت السواليف اللي تقولها في التلفون جاراتك، شفت السواليف اللي تقولها أنت دائما في الانترنت تكتبها في تغريداتك، شفت السواليف هذه نفسها هي المعاني التي أنت تؤمن بها، انقلها إلى من حولك عشان يشاركونك الوعي، فيحبون ما تحب ويرفضون ما ترفض ويتعلقون بما تتعلق به، يشاركوك الفكرة، شاركوك المعاني. أصلا ما حد يأيدك على أي قضية إذا شاركك الإدراك، فخلهم يشاركونك الإدراك. لن يشاركوك الإدراك إلا إذا وصلهم منك منتج معرفي، وصلهم منك ماذا؟ الكلام اللي في راسك وصل لهم. ترى ما عندنا سلك نشبكه من راسي راس البنت، ولا عندنا سيدي نركبه وننسخ كل المعاني ونعطيها البنت ونسوي داونلود ونسخ، ما عندنا. عندنا هذا ولغتنا أن نعيش أمامهم نموذج حي. فإذا سكتنا وأصبحنا قنوات مشفرة في البيوت، لأن الواحد منا يطلع الصبح والساعة 7 طبيعي جدا، ويجي الساعة 2 يعود إلى بيته فيتغدى، ثم يعلن في البيت حظر التجول عشان يقيل قيلوله، وحفظنا أولادنا بالسند والروايات كلها تقيل فإن الشياطين لتقيل. ماشي قيلنا جاء صلاة العصر، هناك استراحات تنتظر بعضنا، ومكاتب عقار تنتظر آخرين، ومواقع على النت وصفحات متابعات تنتظر فئة أخرى، صح ولا لا يا إخوان؟ ونخرج من البيوت أما بأجسادنا أو بأذهاننا، والولد والبنت ما عندهم أحد. فلما تعود بعد صلاة العشاء تعود قدرتك على العطاء في أدنى مستوياتها، ما عاد فيك حيل تتكلم. السلام يكلف عليك، السلام سلام عليكم ما تشر، ما عاد فيك تقول لكم السلام. والولد يتلقى من الصبح، فقدرته على التلقي ما عاد يعي، ما عاد يشوف، ما عاد يفهم، لأنه في أدنى درجات التلقي. تخيل واحد يكلمك بالجوال، البرج ما يرسل والجوال ما يستقبل، يقول السلام عليكم، وش تسمع؟ تسمع قربعة. تعرفون ايش معنى قربعة؟ افتح في جوجل اكتبوا قربعة وتجد ترجمتها، ما اعرف لا ترجمة والله، يعني ما اعرف الا ترجمتها بالصوت ولا يناسب اني اقول قربعة، كانها موعين تصاقع في بعضها. ليش؟ لان الانسان ضعيف والاستقبال ضعيف. لما جيت تقول الولد يا ولدي نام بدري عشان صلاة الفجر، ايش يسمع؟ يسمع طاع ترباع مريج، ما يسمع شيء. يا ولدي عمك استعلى وجهك، هذا عمك المفروض تحترمه وتقدره، ما يدري شو، ها؟ لان ويقول والله بشرك اني قعدت مع عيالي ساعه الحمد لله، وش الساعه هذه؟ كل واحد ماسك الجهاز اللي فيه. فالبيئه الحسيه التي نحن فيها هي بيئه محافظه، البيئه الذهنيه كل واحد حسب الجهة اللي هو متصل معها. البيئة الحقيقية المؤثرة هي اللي بينك وبينها تفاعل، مو اللي بينك وبينها أكل وشرب. فالولد يعيش مع أبوه وأمه، ولكنه لا نفرض تماما أنه في بيئة أبيه وأمه، لأن البيئة الحقيقية اللي يتبادل معها التثقيف. وش يسوي؟ نزل غرس المعاني. أنا أقول ركزوا على ثلاث معاني أخوة، هذه ثلاث ولا أربعة؟ هذه ثلاث. المعنى الأول، العود أولادك دائما في كل حياتهم العدل. تقول كيف العدل؟ العدل في النظرة، العدل في الحكم، العدل في النقل، العدل في الوصف. ها، هذه القضايا إذا انقدح في داخل الشعور العدل، فإنه يعرف حقك ويعرف حق واجب ويعرف حق ربه، ويجد حرج في أن يتعدى على حق صاحب الحق. وأصل الأصول في تربية البشر وإقامتهم على الحق هو إقامة العدل في نفوسهم، فلا يتعدون منزلتهم كبشر ولا ينازعون الله حق. وعلم الله أن العدل إذا قام في الناس قام فيهم التوحيد الذي هو حق الله على العباد. هذا كلام يا أخوان ما هو مثالي، لكنك جد، في كل كلمة أظهر هذا الحس بأوصافك أنت. قل بس برضو ترى كذا، العدل يقول كذا، الإنصاف إنه يقول كذا، السيارة هذه تعبانة. كل ودي ما هي من كل وجه تعبانة، هي تعبانة من حيث كونها ما تشتغل بدري، يعني بسرعة تطول، لكن من حيث ثباتها في الخط هي أفضل. شفت مسألة الإنصاف هذه إذا وضحت، أصبح حتى أنت لما تتناقش معه وتزعجه أحيانا، حس الإنصاف يعلم لك حقك في الجانب الآخر. الأمر الثاني يا أحبتي الكرام، وهو الوفاء، والوفاء بشقيه، شق هو الوفاء بالالتزام اللي هو الوفاء بالعهود، والشقة الثانية الوفاء لصاحب الفضل. خلنا نأخذ الوفاء لصاحب الفضل. لما ننمي في أولادنا أن كل من له عليك فضل يجب أن تشكره، شكر القول والفعل. يعني استخدمت الطاولة هذه وجلست عليها وانت رايح رتبها، تقول لي هذا وسواس؟ قل لا، عود أولادك أن يجد حرج في أن يخرج من المكان ما أعاده مثل ما كان. من كلامك ودندنتك حول هذه المواضيع تصبح ثقافة في البيت. يا أولادي، يعني من حق جارنا علينا أنه ما قد أذانا، صح ولا لا؟ يعني كثر خيره أنه كف عنا أذاه، ندعو له، وادعو له يا أولادي بأن الله يرزق ذريه إذا كان ما عندي ذريه، ادعو لفلانة بأن الله عز وجل يعني يسخر له مثلا زوجها إذا كان زوجها كذا. يشعروا بأنهم عليهم حقوق، يشتغل هذا الحس زي برنامج الكمبيوتر، نعمل داونلود، نعمل تخزين. ليش؟ القضية ماذا؟ لقضية إحساس بالوفاء. فكل صاحب فضل سوف يشعر الابن وأنت أيضا بحرج في أنك تتأخر في أنك تفي له بشيء. وعندما يسمع قول الله أو كل قول لله في القرآن أو في السنة يذكر نعمة من النعم، يشتغل برنامج الوفاء، لأن حساسية صارت، فيشعر أنه لابد أن يعمل شيئا فيقوم بالشكر. الدكتور إبليس بروفيسور، أتمنى لو يعملون مع مقابلة في إحدى القنوات التلفزيونية، بس نسولف معه نسأله كيف يغوينا. المشكلة أنه يطلع كل يوم، فهو في كل القنوات فقط واحد ها وبأشكال متعددة. سئل مرة قال يعني بني سألك أنت كيف تغوي بني آدم؟ قال أنا إغوائي أفضل من إغواء شياطين الإنس. قالوا كيف؟ قال شياطين الإنس يغوونكم والخطط مخفية، أما أنا فأغوى البشر وخطتي مكشوفة ولا غيرتها منذ آدم إلى اليوم، ما غيرتها، استراتيجيتي معلنة وأعلنتها، ولما أعلنتها نقلت لكم في القرآن من لدن حكيم خبير ومن أصدق من الله قيلا. بس أنتم وش سببكم؟ ما تقرون ما تفهمون. قال كيف؟ قال قلت يوما فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الرؤية اللي حطيتها حطيت لها خطة. قالوا وش الخطة؟ قال قلت ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمالهم، هذا ويحيطك بالباطل من كل مكان. لكن اللي يهمنا الآن الشاهد، قال ثم قلت بعد ذلك ولا تجد أكثرهم شاكرين. لحظة، تركت كل شيء وما مسكت إلا في الشكر. قال إيوه، هو المكان الذي إذا ضغطت فيه دمرت الإنسان كله. قال كيف؟ قال إذا قتلت الوفاء في قلوب بني آدم لم يفوا لأحد بحق، وأول من يضيعون حق ربهم فلا يتورعون عن معصية. خلاص وازع الشعور بفضل الله. ولهذا منهج القرآن في تربيتنا ذكر نعم الله. تقول طيب هم معترفين بأنك الخالق ومعترفين بأن الله الرازق ومعترفين بأنه المنعم، طيب ليش تعاد في القرآن؟ لإحياء الوفاء الذي يجعل الإنسان يدين لربه ولأصحاب الحقوق بحقوقه. الثالث قلنا ما هو يا أخوان؟ الخشية والمراقبة، شئت أن تجعلها مع بعض وإن شئت أن تفصلها. الخشية والمراقبة بأنك دائما يرون منك كل ما يسمع موقف فلان قتل فلان تعلق على الموقف بتعليق يحيي حس الخشية، وإذا رأيت خبر تعلق عليه بتعليق يأتي بحس الخشية. لكن نحن اليوم يا أخوان نعلق على الأحداث تعليق دنيوي، تعليق استيفاء ما هو تعليق وفاء، تعليق مشاحة ما هو تعليق سماحة. نسمع بين اثنين بينهم خصومة ونتكلم ولا عن حدث عادي، جير كل الأحداث اللي تسمع بها جيرها لصالح هذه الأربع الأشياء. فأنت من أفضل المربين، ولا تحتاج شهادات ولا تحتاج دورات ولا تحتاج ولا شيء، هي تربية الأمهات. جيب سواليف ترسخ هذه القضايا، وبإذن الله إذا وفق الله لن تحتاج إلى مثلي ولا إلى غيري. فنحن ما أغنينا عن أنفسنا حتى نغني عن سوانا. يا الأحبة أعتذر إليكم على حماسي ورفع الصوت في بعض الأحيان، ولكن يبدو أنها المهنة، فالتدريب أحيانا يجعلنا نتصرف بهذه الطريقة لبعد الملل. فإذا رأيت أحد ينعس أو إنسان يعني بدأت العين تأخذ نص، فإني لابد أحتاج إلى حركة، فبعض الحركات قد لا تفسرونها أنتم إذا أني أرى أشياء أحتاج إلى شيء معين. أما الحديث مرة بالعامية ومرة بالعربية ومرة بالتقنية، فإني أحدث بكل لغة، فلعل أن تصل الرسالة بأي شكل. فما جئت لأقدم نفسي، جئت لأقدم فكرة أختمها بما أستطيع. أيها الأحب، أنا أسأل الله عز وجل أن يغنيني ويغنيكم عن جهودنا بتوفيقه سبحانه وتعالى، أن يخلفنا في أولادنا وبناتنا بخير، وأن يوفقنا ويسددنا، وأن يغنينا سبحانه وتعالى ويغنيهم أيضا بتوفيقه عن هدايتنا، بهدايته عن هدايتنا، وبعونه عن عوننا، وبإرشاده عن إرشادنا، وبتعليمه عن تعليمنا، وأن يجعل بعضنا لبعض شفيعا يوم القيامة وينفع بعضنا بعضا، وأن لا يجعلنا من الذين يلعن بعضهم بعضا. وأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وسنة نبيه، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا في كل من أمورنا رشدا سبحانه وتعالى. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحبة، جميل هو الكلام التربوي، وأجمل منه عندما يكون من متخصص كالدكتور صالح، وأجمل به من كلام عندما يجد هذا الكلام ميدانا للتطبيق منا أيها الأباء. أقف مع الشيخ لبعض الأسئلة ويعذرون البقية على
مشكلة، بس وقت الناس ما هي مشكلة
إن شاء الله أنه بيعطونا شيء بسيط من وقتهم.
طيب مالك.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أني أحبك في الله، هل من التربية أن نوضح للولد مساوئ الخلق والفعل الذي حصل منه والبديل لذلك، ثم نتركه يختار مثل الإسبال والقصات المختلفة، وأكرر النصيحة كلما رأيته فعل ذلك؟
عندنا حالتين يا أخوان، حالة أن إذا بينا له الخطأ وأمرناه يطيع، قد يطيع وما هو يعني مقتنع ذيك القناعة الكبيرة، فهنا يجب علينا إذا علمت أن ولدك يطيعك يجب عليك أن تأمره، لأن قدرت على إنكار المنكر بيدك ولا تعفى، فيجب لك أن تأمره وتمنع إذا عرفت أنه سيطيعك. ولكن هذا لا يكفي، فإن تحت هذه الطاعة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى وعي. عشان إيش؟ عشان يصبح بعد ذلك الدافع ذاتي، ويصبح إذا زالت سلطتك ما يرجع المنكر، فتبقى سلطة القيم. فطيلة هذه الفترة أربي فيه تقوى الله عز وجل ومخافته، وأبين له مغبة هذا العمل مع الزمن حتى يصبح يعمله تلقائيا من غير إيش؟ من غير وعي، من غير ضغط مني. أما الحالة الثانية أنك لو فرضته عليه العصا فأنت تقف عند قضية النصيحة بأساليبها المختلفة، ولكن مثل ما قلت لك في الأوقات التي يغلب على ظنك القبول وليس التي يغلب على ظنك فيها النفور، ها؟ وتدعو الله أن يعينك. والتربية يا أخوان مثل ما قلت، التربية سواليف، التربية مشوار. التربية يا أخوان ما هي آلة صراف تدخل أرقام وتطلع لك فلوس، التربية مشوار. يعني لو قلنا الواحد من الناس اللي ولده ما يصلي، ولدك بنخليه يصلي بعد سنة يوافق ولا ما يوافق؟ هاي يا أخوان معنى برنامج بيخلي ولدك بعد سنة يصلي، يوافق ولا ما يوافق؟ أنت عارف إذا وافقت إيش معناه؟ معناه أن ولدك من الآن إلى 6 شهور حتشوفه ما يصلي، ويجب عليك أن تقبل، معناك ستقبل بمجموعة من بمدة زمنية ترى فيها ولدك لا يصلي. يجب إن وافقت على أن الصلاة متأخرة، إذا هناك مدة زمنية سوف ترى الصلاة فيها غير متحققة. هذه التربية مشوار، هذه حالة ثانية موجود. حالة ثالثة أنك يعني ترى الولد يعني غير مقتنع تماما بهذه القضية وسوف يعاند في هذه القضايا، فاترك السلوك كله ولا تعلق عليه، واذهب إلى المعاني التي ترى أنها لو غرست فيه سوف تحاكم هذا السلوك. ولو أن الوقت يتسع ذكرت لكم مواقف من هذا، ولكن نرجع إلى اليوتيوب، ما قصدنا من هذا أقول لكم روحوا مقاطع لي شوفوها ولا الله أعلم بما نريد. اذهبوا إلى اليوتيوب واكتبوا في مقطع، اكتب زد رصيدك صالح الدقلة، زد رصيدك برنامج ذكرت فيه قصة من هذا النوع عن شاب كان مغرم بعلاقات نسائية وكان يقارف الفاحشة حماكم الله جميعا، وتخلص منها بحول الله عز وجل وبما هداه الله وأنزل في قلبه من الإيمان بخطورة هذا الأمر حتى تركها. نحن لم نصنع له شيئا، وإنما المعاني التي آمن بها صنعت له شيئا. يعني عشان أختصر عليكم مدة نصف ساعة تقريبا ممكن تشاهدوا.
طيب سؤال آخر، هل الشكل الظاهري له دور في التربية؟
ما فهمت والله السؤال يعني. لكن عموما ظاهر الصلاح في الإنسان هو قدوة، يصبح بظاهره يصبح ظاهر الصلاح. ولو عودت ولدك على ظاهر الصلاح فإنها تصبح هوية له، يعني يتفق حولها، فلو لبس ملابس غير لائقة فإنه يستسيغ بعض الأخطاء. أنت لما تلبس اللبس الرياضي تحصل والله ودك تنجز، لأن اللبس الرياضي يعطيك حرية كذا، لكن لو لبست لك مثلا البشت ولا العباءة تجد حركتك محدودة، فاللبس يوحي لك بمجموعة من الأفعال ويحدك من مجموعة. هذا الذي فهمته من السؤال.
جميل. شيخ يطلب منك أحدهم القنوات اللي تظهر فيها البرامج اللي تقدمها.
والله لفترة الحين ما طلع في القنوات بسبب انشغالي بتكليف من الوزارة، كلفتنا بدورة فصلية دبلوم إعداد مقرراتها كاملة 16 أسبوع يعني 3 شهور، وجلس أعد هذه المقررات. انتهينا الآن بالذات ما يتعلق بالقيم، كتاب 3 أجزاء بعنوان هندسة القيم، في مبحث مهم طلبة العلم أتمنى أن يقرأوه ويستفيدوا منه، وما أقول إنسان يعني يمثل، استفيدوا منه ويفيدوني إذا وجدوا حاجة تستحق الإفادة. عرضت على من أمثالكم ممن يعرفون، وصلنا إلى ما استطعنا أن نصل فيه إلى أنها الرؤية الصحيحة، لكن لا يعني ذلك أنها الرؤية النهائية. في مبحث اسمه منهج الوحي في غرس القيم، وفي بقية مباحث أخرى. الكتاب الآن في المطبعة في الوزارة إن شاء الله يطبع ويوزع، وسيطبع على ذلك تجاريا. في كتاب ثاني اسمه إيش؟ أدوات رجل الدعوة، في مبحث عن القيم حوالي 40 صفحة، مهم للدعاء أن يطلعوا عليه، حتى لو ما كان كافي لهم أو ما كان يملأ العين، لكنه على الأقل سوف يفتح لك أفق أنك تزيد من ثقافتك حول هذه القضية. هذا في الإجابة نقول قنوات، فهذا سبب إيش؟ ابتعادي شوي عن موضوع القنوات لأنها تستنزفك بدون ثمرة الآن، وإن شاء الله يأتي فرصة ونعود.
برامجك القديمة شو؟
البرامج السابقة اللي قدمتها أرجع لليوتيوب في مقاطع كل البرامج أغلبها نزلت، لكن أغلب البرامج كنت أطلع فيها برنامج المستشار في قناة دليل، وأظنه حياة أمل في قناة المجد، وبعض القنوات المتفرقة الأخرى يعني.
جزاك الله خير.